بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، وهي عقد لازم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان ما يتعلق بنوعية عقد الإجارة والعقود التي تقع بين الناس، منها ما أوجب الله عز وجل على المتعاقدين أن يمضيا فيه، أن يمضيا ويتم العقد على الوجه الذي اتفق عليه، ومنها ما خير الله فيه الطرفين، فكل منهما بالخيار بين أن يتم العقد ويمضيه، وبين أن يتراجع عنه سواء وجد السبب أو لم يوجد. فالنوع الأول من العقود الذي فرض الله على المتعاقدين أن يمضي على كل واحد من المتعاقدين أن يمضي فيه ولا يتراجع عنه إلا برضا من الطرف الثاني، سبق أنه يسمى بالعقد اللازم. وأما النوع الثاني، وهو الذي خير الله سبحانه وتعالى فيه كلا المتعاقدين فجعل له حظ النظر في أن يمضي في العقد أو يلغيه سواء وجد سبب أو لم يوجد السبب، فهذا يسمى بالعقد الجائز. وهناك نوع ثالث من العقود، وهي العقود التي تكون لازمة لطرف وجائزة بالنسبة لطرف ثاني. فهذا النوع من العقود فرض الله على أحد الطرفين دون الآخر أن يتم ما التزم به، والطرف الثاني بالخيار، شاء أتم وإن شاء امتنع. فمثال النوع الأول، وهي العقود التي فرض الله على كلا المتعاقدين، تقدم أن منها البيع. فإذا أوجب المتعاقدان الصفقة وأتم العقد، فكل منهما مخاطب من الله سبحانه أن يتم الاتفاق والعقد على حسب ما وقع بينهما. وأما النوع الثاني، وهو الذي خير الله فيه الطرفين، فتقدم مثل الوكالة ومثل الشركة. فإذا شاركت شخصا وقلت له أدفع 100,000 وتدفع أنت 100,000، اتفقتما على الشركة، ثم قلت بعد ساعة أو بعد نصف ساعة أو بعد كلامك مباشرة لا أريد، فلك ذلك. ولو جئت بعد سنة في أي لحظة من ليل أو نهار تقول لا أريد، لك ذلك. هذا يسمى بالعقد الجائز، أي لك فسخه ولك حظ النظر في الفسخ والإمضاء في أي وقت وأي ساعة سواء وجد العذر أو لم يوجد. فليس من حق الطرف الثاني، وهو ندك ونظيرك، أن يقول لك لا أفسخ. تقول له الخيار لي، أفسخ سواء وجد العذر أو لم يوجد، فلست بملزم. فالنوع الثالث، وهو الذي يكون لازما لأحد الطرفين دون الآخر، مثل الجعالة. فمن قال من أحضر سيارة مفقودة فله 10,000، فكلا الطرفين بالخيار. لكن لو أن شخصا وجد السيارة المفقودة عند وجدانها قبل تراجع صاحب السيارة عن الكلام الذي قاله، وجدها قبل أن يتراجع عن هذا العقد، نلزمه بال10,000 ونقول للطرف الثاني لست بملزم بأخذها، إن شئت تأخذها وإن شئت لا تأخذها، أي تأخذ الجعل وإن شئت ترده. إذن الجعل يكون لازما لطرف دون طرف ثاني، ومثل ضمان الأموال بالاستهلاك ونحو ذلك، والكتابة ونحو ذلك من العقود. وأما بالنسبة للإجارة، فقال المصنف وهي، أي الإجارة عقد لازم. فكل نوع من أنواع الإجارات وقع بين طرفين فأكثر فإننا نلزم كلا الطرفين بإمضاء العقد ونقول ليس لك حق الرجوع عن هذا العقد إلا برضا الطرف الثاني. فلو قال له أجرتك عمارتي بمئة ألف سنة كاملة ابتداء من غد قال قبلته وأتم العقد وأوجب وافترق على القول باشتراط خيار المجلس أو لم يفترق على القول الثاني فإنه إذا تم العقد لزم الطرفين. ليس من حق صاحب العمارة أن يقول تراجعت، ولا من حق الذي استأجر يقول تراجعت. نقول أنت ملزم بإتمام الصفقة عن المؤجر، ويجب عليك أن تسلم العمارة في المدة المتفق عليها، ونقول للمستأجر يجب عليك أن تمضي العمارة. هذا في إجارة الدور. ولو استأجر شخصا لعمل عنده في البيت فقال له اخدم هذا البيت أو اعمل عندي في البيت وقم على مصالح بيتي، أعطيك ألفا في كل شهر، أو استأجره لحراسة مزرعة أو القيام عليها فقال قبلت لك في الشهر 1000 ريال، أو تعمل عندي هذا الشهر ابتداء من كذا إلى نهاية كذا 1000 قال قبلت، فكلا الطرفين ملزم بهذا العقد. ليس من حق صاحب المزرعة أن يتراجع، ولا من حق العامل أن يتراجع. فإذا المصنف حينما قال وهي أي عقد الإجارة بجميع صور الإجارة عقد لازم، واللازم قلنا هو العقد الذي لا يملك أحد الطرفين الرجوع عنه أو فسخه إلا بإذن الآخر. فلو اتفق الطرفان، شخص جاء لرجل وقال له أجرني سيارتك إلى مكة 1000، قال قبلت وتمت الصفقة بينهما، ثم جاءه بعد ساعة أو بعد فترة أو في نهاية المجلس قال طرأ عندي ظرف وأريدك أن تقيلني من هذه الإجارة، قال أنت في حل، حينئذ تنفسخ الإجارة. لكن لو قال لا أقيلك يلزم بالإجارة ويلزم بإتمام العقد على الصفة التي اتفق عليها الطرفان. قال رحمه الله وهي عقد لازم. أما هذه المسألة وهي مسألة لزوم عقد الإجارة فهي مسألة عامة كما ذكرنا شاملة لجميع أنواع الإجارات. فلو سألك الطبيب والمهندس والخياط والنجار والحداد عن أي صفقة من صفقات الإجارة أتمها وأوجبها مع الطرف الثاني هل له حق الرجوع أو ليس له حق الرجوع، تقول الأصل أنك ملزم والطرف الثاني ملزم بإتمام هذا العقد الذي اتفقتما عليه، وليس لك حق الرجوع إلا بإذن صاحبك، إلا فيما يستثنى من الأسباب الموجبة للفسق كما سيأتي إن شاء الله بيانه. بقيت مسألتان. المسألة الأولى هل لزوم الإجارة محل إجماع أو فيه خلاف؟ الجواب جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم والأئمة ودواوين العلم كلهم على أن عقد الإجارة عقد لازم، ولم يخالف في هذه المسألة إلا بعض الفقهاء، وهو قول للأفراد يحكى عن بعض أئمة التابعين، ولكنه قول شاذ يعني لا يقدح في الإجماع، والإجماع على أن عقد الإجارة عقد لازم. المسألة الثانية ما هو الدليل على أن عقد الإجارة عقد لازم؟ دل على هذه المسألة دليل النقل والعقل. أما دليل النقل فإن الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أمر بالوفاء بالعقد وإتمامه والمضي فيه على الوجه الذي اتفق عليه الطرفان وعمم، فقال أوفوا بالعقود ولم يستثن عقدا، فدخلت الإجارة تحت هذا العموم. ونقول الإجارة لازمة لأنها عقد، والله فرض علينا في العقود أن نتمها ونمضيها على وجهها، فليس لأحد الطرفين الرجوع عن هذا العقد الذي اتفق عليه. أما دليل النظر فالقياس الصحيح، قالوا الإجارة عقد لازم كالبيع بجامع كون كل منهما عقد معاوضة، وتوضيح هذا القياس أن الفرع الذي يستدل له هو الإجارة، والأصل المقيس عليه هو البيع، والحكم لزوم العقد، والعلة التي تربط بين الطرفين قالوا كالآتي: إن البيع، نحن متفقون جميعا على أن عقد البيع عقد لازم، ولا يجوز للمسلم إذا أتم البيع أن يتراجع عنه إذا حكم بلزومه، إلا فيما يستثنى من حالات الفسخ. إذا ثبت أن البيع لازم يقولون الإجارة كالبيع. ووجه الشبه بين الإجارة والبيع أنك في البيع تعاضد، فتدفع المال لقاء السلعة والعين والذات، وفي الإجارة تدفع المال لقاء المنفعة. فكما أنه يجب الوفاء في هذا العقد من عقود المعاوضات، يجب الوفاء بهذا العقد من عقود المعاوضات. فالمسلم خرجت منه كلمة التزم بها أن يؤجر، نلزمه بهذه الكلمة كما نلزمه إذا خرجت منه وهو ملتزم للبيع، فنقول يلزمك أن تؤجر كما يلزمك أن تبيع وتسلم المبيع. وهكذا نقول في المؤجر يلزمك أن تدفع الثمن وتمضي الإجارة كما يلزم المشتري دفع الثمن وإمضاء البيع. قال رحمه الله: وهي عقد لازم. فاللزوم هنا لكلا الطرفين كما ذكرنا، وليس من اللازم الذي يكون لأحد المتعاقدين دونهم. المسألة الأخيرة لزوم الإجارة، إذا تأمله المسلم وجد فيه الخير الكثير، وعلم علم اليقين أن هذه الشريعة شريعة رحمة بالعباد، وأن الله سبحانه وتعالى دفع عن الناس الضرر لو كانت عقود الإجارة غير لازمة. فتصور من أراد أن يؤجر عمارة في موسم أو نحوه، فجاءه رجل وأعطاه كلمة على أنه مستأجر منه، ثم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو فوات المستأجرين قال: لا أريد. كم يكون من الضرر عليه في فوات السوق، وكم يكون من الضرر عليه في فوات المتعاقدين والطالبين للسلعة، ثم يكون ذلك وسيلة للإضرار بمصالح الناس وأذية بعضهم لبعض، فيتربص التجار بعضهم لبعض، فيرسل لهذا من يمعن معه وينعم الإجارة ويتم عقدها، ثم ينكس قبل عند فوات سوق تلك السلعة تلك العين المؤجرة. فعلى هذا لا شك أن لزوم عقد الإجارة في حكمة عظيمة، ولو لم نقل إن عقد الإجارة لازم لتلاعب الناس بحقوق بعضهم بعضا، ولأدى ذلك إلى استغلال الإجارة كوسيلة للضرر، وأدى ذلك إلى فوات حقوق الناس، وأدى ذلك أيضا إلى الشحناء والبغضاء والعداوة إلى غير ذلك مما لا تحمد عقباه. نعم.
قال رحمه الله: فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له.
الفاء للتفريع. فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها. عندنا في الإجارة طرفان: مؤجر ومستأجر. فأنت إذا قلت إن عقد الإجارة عقد لازم، ينبغي أن تفرع على هذه القاعدة وهذا الأصل، أن تفرع اللازم الذي يتعلق بالمؤجر، وأن تفرع اللازم الذي يتعلق بالمستأجر. فابتدأ رحمه الله بالمؤجر، قال: فإن منعه، أي منعه من الانتفاع من العين المؤجرة. من الذي يمنع من الانتفاع من العين المؤجرة؟ المالك الذي أجر. ولا يمنع إلا إذا والعياذ بالله أخلف وعده بإتمام الصفقة، فهو يمتنع من إتمام العقد ويقول: هذه العمارة اتفقت معك أنها بمليون، ما أريد أن أعطيكها، أو لا تستلم العمارة، أو ليس لك عندي شيء، أو لا أعطيك مفاتيحها. فمنع أن يستوفي حقه. فإذا منع المؤجر أولا بالإجماع ظالم، ويعتبر هذا من الظلم. وإذا ثبت عند القاضي أن شخصا أتم عقد إجارة وتلاعب وأخلف وعده، من حق القاضي أن يعزره، ثم التعزير يتفاوت على حسب الضرر الذي يلحق، الإيجارات التي فيها مصالح عظيمة وأضرار كبيرة يعزر فيها أكثر من الإيجارات التافهة واليسيرة والتي ليست بذات بال. فإذا إن منعه يأثم، لأن الله فرض عليه وأوجب عليه بعدما أنعم وأتم العقد أن يمضي وأن يفي بما التزم به وما أخذه من العهد على نفسه. ثم يبقى السؤال، إذا حكمنا بكونه آثما فهذا ما يسمى، يعني طبعا الإثم مسؤولية آخرة، الإثم مسؤولية الآخرة، يبقى النظر عن مسؤولية الدنيا من حيث فوات المصلحة وامتناع صاحب العين من تمكين المستأجر من حقه. فنقول نحكم بإثمه ونحكم بقهره على هذا العقد إن كان في بداية المدة. مثال ذلك، لو أن رجلا استأجر عمارة ب100,000 لشهر، هذا الشهر هو مثلا شهر ذي الحجة، فلما جاء المستأجر يريد أن يستأجر منعه في اليوم في بداية العقد، جاءه وقال أعطني المفتاح في ليلة 1 ذي الحجة حتى أستفيد من العمارة التي استأجرتها، قال ليس لك عندي شيء. من ناحية شرعية يفرض عليه ويلزم بتمكين المستأجر من حقه، ما يقف القضاء هكذا ويقول هذا آثم وظالم، لا، بل يفرض عليه ويقول له أنت تمنع صاحب الحق من حقه، لأن منفعة سكن العمارة خلال هذا الشهر ليست بملك لك، قد بعتها وأصبحت ملكا للغير، فأنت بامتناعك من تسليم المفتاح والتمكين من الإجارة كما لو منعت حق غيره، هذا ليس بملك لك، قد خرجت عن ملكيتك خلال شهر ذي الحجة. فإذا الفال التفريع يتفرع على قولنا باللزوم أن نلزمه ونقهره بالقوة على دفع العين لكي ينتفع بها المستأجر، سواء كانت أرضا أو كانت دارا أو كانت سيارة أو كانت أي شيء اتفق عليه، فنلزمه بذلك. طيب إذا منعه لم يخلو هذا الفعل من أشياء، من أحوال، الحالة الأولى أن يمنعه قبل ابتداء العقد ويقول له ليس لك عندي شيء وأنا راجع عن الإجارة، فحينئذ إذا رفع إلى القضاء يفرض عليه القضاء التمكين ويمكن تلافي هذا الخطأ بإلزامه في مدة الإجارة. فإذا اشتكى إلى القاضي وأحضر القاضي خصمه وألزمه وابتدأت الإجارة وأخذ حقه كاملا فلا إشكال، لأنه منع من حقه وتوصل إلى حقه بالقضاء ولا إشكال. الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن يقول له ما تأخذ شيء وليس لك عندي شيء والعقد الذي بيني وبينك لاغ، فألغى العقد من طرف واحد، فالرجل حاول معه وأراد أن يقنعه لم يستطع حتى مضى شهر ذي الحجة. إذا مضى شهر ذي الحجة لا يستحق من منع، لا يستحق هذا المانع شيئا من الأجرة، إن منعه لم يستحق شيئا من الأجرة، لأن الأجرة مركبة على المنفعة، وقد منع المنفعة صحيح أن العقد، لأنه قد يقول لك قائل إنه إذا منعه ومضت المدة نلزمه بدفع الأجرة، كون هذا خان وامتنع البعيد، كونه يمتنع من إمضاء العقد لا يمنع أن الآخر أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم الخانك، فأنا التزمت أن أعطيه 100,000 على شهر ذي الحجة. نقول لا، 100,000 لقاء منفعة، والمنفعة المشتراة غير موجودة كما لو باعه شيئا ولم يعطه إياه، فإذا لما كانت مستحقة لشيء ومبنية على شيء تفوت بفواته. هذا بالنسبة إذا منعه المدة كلها. إذا منعه، هذه الصورة الثالثة، أن يمنعه بعض المدة فقال له لا أؤجرك والعقد الذي بيني وبينك لاغ، فمضى من الشهر 10 أيام وبقي 20 يوما يستحق أجرة، وسكن 20 يوم يستحق أجرة 20 يوم. لو منعه 20 يوما وتمكن من حقه في العشر الأواخر من الشهر يكون له ثلث الأجرة. لو منعه 15 يوما وتمكن من حقه في 15 يوم أو سلم له واقتنع بعد نصف الشهر سلمه المفتاح نقول له أجرة نصف الشهر. هذا بالنسبة لأحوال المنع، إما أن يمنعه كلية ويتمكن من حقه من ابتداء المدة ويستوفي حقه كاملا فلا إشكال، وإما أن يمنعه ولا يتمكن من حقه بالكلية فلا يستحق الأجرة، وإما أن يمنعه عن بعض الأيام دون بعضها وحينئذ يستحق بقدر ما أخذ من الأيام، يستحق الأجرة بقدر ما استفاد المستأجر من الأيام، إن كان نصف الشهر نصف الأجرة وإن كان. لكن هنا مسألة، لو أنه اتفق معه على أن يؤجره شهر ذي الحجة وكل يوم من شهر ذي الحجة بألف، فاتفق معه في شهر ذي الحجة، يعني ما قال كل يوم بألف، قال له هذه 30,000 لقاء شهر ذي الحجة وتم العقد على هذا، ثم شاء الله عز وجل أنه منعه من 15 اليوم الأولى ثم مكنه من بقية الشهر وكان الشهر ناقصا، فهل يستحق 15,000 أو يستحق 14,000؟ والجواب يستحق 14,000، ما يستحق 15، لأن نقصان الشهر 29 يوما في صورة التمام والكمال ولا تكون في صورة البعض، ولذلك قال بعض العلماء أن في هذه الحالة لا يستحق إلا عن 14 يوم، لأنها تجزأت بتجزئ المنفعة المستوفاة، فالذي له حق له حق كل يوم بحسبه، لكن لو أنه أوجب الصفقة عن الشهر كاملا 30 يوما وطلعنا أوجب الصفقة عن الشهر كاملا وجلس في الشهر كما ذكرنا في المقدمات وظهر الشهر 29 يوما فهذا استحقاق مبني على الشهر المسمى وليس على أجزاء الشهر، وفرق بين الاتفاق على الأجزاء وبين الاتفاق على الكل، وبناء على ذلك يقال في هذا كما لو صام 14 شهرين متتابعين وابتدأ من أول الشهر فإنه قد يصوم الشهرين ناقصين 29 الأول فيصح وتتم كفارة له عما أوجب الله سبحانه وتعالى، لكن لو ابتدأ أثناء الشهر لو ابتدأ في اليوم الثاني لابد أن يصوم 60 يوما قولا واحدا عند العلماء، فإذا هناك فرق، وفي هذه الحالة يكون المؤجر هو الذي أدخل على نفسه النقص، وقال بعض العلماء بل يستحق 15,000، ووجه ذلك قالوا إن العقد تم على الشهر نفسه، فإن كان قد أمكنه من النصف كان نصف المسمى لنفس المدة التي استوفي فيها ويكون له نصف الشهر، لأن العقد لاسم الشهر نفسه، والأول أوجه وأصح لأنه حينما منعه أضر بمصلحة نفسه وانتقل إلى التجزئة بحسابها، وهذا أصل عند العلماء كما ذكروها في الفسخات وذكروها في الأمور الطارئة التي توجب زوال عقد الإجارة. نعم.
وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة.
الآن انتهينا من المؤجر نبقى في المستأجر، وهذا من دقة المصنف رحمه الله أنه فرع الأحكام في لزوم عقد الإجارة على المؤجر وعلى المستأجر، فإذا بدا للآخر يعني الشخص المستأجر هو الذي امتنع، أول كنا في المؤجر لكن قد يقع الامتناع ويقع النقض للعهد والعقد المتفق عليه بين الطرفين من الشخص المستأجر، فلو أن رجلا جاء واستأجر بيتا وقال أجرني بيتك هذا 10,000 شهر رمضان، قلت له قبلت وتم العقد بين الطرفين على أنه يستأجر شهر رمضان 10,000، فامتنع من سكن البيت قال العقد الذي بيني وبينك لاغ حتى مضى شهر رمضان كاملا وقد سلمته المفاتيح ومكنته أو مكنته من تسليمه وقلت ترى العقد بيني وبينك كما هو وهذا بيتك في شهر رمضان تريد تأتي فهذا حقك، وتريد تتخلف فإن البيت باسمك ولا أؤجر لأحد ولست بمسؤول عنه لأنني بعت منفعته ولا أخذ حق الغير، فبقيت على التزامك. إن كان هذا الشخص الآخر امتنع بالكلية وقد مكنته فإنه يلزم بدفع الأجرة كاملة، لأن الله فرض عليه العقد، فرضه عليه وأنت قد مكنته من حقه فتستحق الأجرة كاملة. هو الذي أدخل الضرر على نفسه بامتناعه من الإجارة، وهو الذي فوت على نفسه مصلحة الاغتفار بهذه العين المؤجرة، يتحمل مسؤولية نفسه. أما لو أنه بدا له أثناء العقد، لو أنه أثناء العقد استأجر شهر رمضان فامتنع من أول الشهر وجاء في نصفه الثاني، أو العكس امتنع من جاء في أوله وسكن أول رمضان النصف الأول ثم جاء في النصف وقال ما أريد بقية الشهر، وليس ثم عيب يوجب الفسخ وليس هناك أمر يستحق به ما قاله، ففي هذه الحالة نقول أنت ملزم بالعقد على مدته التامة الكاملة وليس من حقك الفسخ، فإن بدأ يدفع الأجرة كاملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. قال رحمه الله: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة.
يقول المصنف رحمه الله: وتنفسخ. الفسخ في لغة العرب الإزالة، يقال فسخ الثوب إذا أزاله وأماطه عن بدنه. ولما ذكر المصنف رحمه الله لزوم عقد الإجارة ناسب أن يتكلم عن الأحوال التي تستثنى ويكون حكم الشرع فيها بجواز فسخ هذا الشيء الذي لزم الطرفين. تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة. العين المؤجرة كالبيت، فلو قال له أجرني بيتك أو أجرني هذا البيت بمئة ألف أو بخمسين ألف هذه السنة، قال قبلت، فلو انهدم البيت تلفت العين. انهدم البيت فقد فاتت المنفعة التي اشتراها المستأجر، وبفوات المنفعة يفوت عقد الإجارة، لأنه لا يمكنها أبدا أن يسكن في هذا البيت وهو منهدم، وقد اتفق الطرفان على أنه مؤجر له لسكنى هذه الدار، فإذا أصبحت الدار غير موجودة فإنه حينئذ يحكم بانفساخ العقد، وكما لو أنه باعه دابة ثم ماتت الدابة، اتفق على أن يبيعه دابة وماتت، ولو أنه اتفق على أن يبيعه بستان ثم جاء إعصار وأحرق البستان، إذا تلفت العين في البيع قبل إتمام الصفقة فإن هذا يوجب الفسخ. وكذلك إذا قال له مثلا بعني هذه العلبة، العلبة هذه علبة مثلا من الزجاج من الطعام أو نحوه، قال بكم؟ قال بخمسة، قال اشتريت، فجاء يريد أن ينزلها البائع فسقطت من يده وانكسرت، لا يمكن أكل هذا الطعام الذي انكسرت علبته أو أريق على هذا الوجه، في هذه الحالة لا يمكن الانتفاع بهذه العين، فتقول انفسخ عقد البيع على هذا المعين وفات بفواتي، وحينئذ يعقد معه على عين أخرى إذا أرادوا إلا فسخ البيع. فإذن إذا فاتت المنفعة المقصودة والتي تم العقد عليها فإنه حينئذ يحكم بانفساخ عقد الإجارة. تلف العين مثل انهدام الدار ومثل موت الدابة في القديم البعير، ومثل في زماننا السيارات، لو أنه مثلا اتفق معه على إجارة عين سيارة بعينها إلى مكة أو إلى جدة أو إلى المدينة، ثم في الطريق تلفت متينة هذه السيارة ولا يمكن أبدا أن يتم بها العقد على الوجه المعتبر، أو نحو ذلك من المراكب الأخرى، فحينئذ يحكم بفوات العقد. وللعلماء طبعا إذا تلفت العين لها صور، الصورة الأولى أن تتلف العين قبل ابتداء مدة الإجارة، الصورة الثانية أن تتلف العين أثناء مدة الإجارة. فأما في حالة تلف العين قبل ابتداء الإجارة فينفسخ العقد بالكلية، وإذا قبض الثمن رد الثمن إلى صاحبه، هذا ما في إشكال. وأما إذا تلفت الدار وتلفت العين أثناء الانتفاع، مثل مثلا كان ساكنا في الدار فسقطت الدار وانهدمت، أو سكن نصف الشهر وانهدمت نصفه الباقي، أو احترق البستان أو نحو ذلك من المؤجرات، فحينئذ يحكم بلزوم أجرة ما مضى وفسخ الإجارة فيما بقي، يكون يستحق الأجرة بقدر ما أخذ، ثم الباقي يحكم بانفساخ عقد الإجارة فيه. لكن أيضا هناك تفصيل عند العلماء رحمهم الله في مسألة تلف العين، فجمهرة أهل العلم رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله من حيث الإجمال على أن انهدام الدار يوجب انفساخ عقد الإجارة، لكن فقهاء الحنفية رحمهم الله وفي بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والإمام الشافعي يقولون بهذا القول، أنه إذا انهدمت ينظر فيها، فإن بقي أي شيء من الدار فيه منفعة تنفسخ فيما لا منفعة فيه ويبقى القدر الذي فيه منفعة. قالوا من أمثلة ذلك الدار التي لها فناء وحوش، فإذا استأجر دارا بحوشها قالوا نقول بانفساخ عقد مثل الفلل، الآن مثلا تكون الفلة البناء والحوش تابع للفلة، يقولون إذا سقطت الفلة وانهدمت أو سقط نصف الفلة وبقي جزء منها صالح للسكن، فإننا نقدر قيمة هذا الجزء المنهدم من الأجرة، ونقول للمستأجر انتفع بما بقي وانتفع بهذا الفناء والحوش. قالوا لأنه يمكن أن يستغله لحفظ المتاع، وممكن أن يستغله لحفظ الحيوان، وممكن أن يستغله في مصالحه، لأن الحوش يمكن الارتفاق به بخلاف البناء. قالوا فحينما اتفق الطرفان على بناء وفناء فمعنى ذلك أنه يريد للسكن ويريد الارتفاق بالفناء، فإن فات السكن بقي عقد الفناء كما هو. وهذا في الحقيقة إذا نظر إليه من حيث الأصول له قوة، يعني من حيث الرأي والنظر صحيح، لأن القاعدة تقول الإعمال أولى من الإهمال، والقاعدة أيضا منشورة الأصل بقاء العقود، الأصل بقاء العقود، حتى يدل الدليل على انفساخه. فلو جاء شخص يتكلم ويقول انهدمت الدار نقول إذن تنفسخ في من هدم، لأن ما شرع لعلة يتقيد بها، فإذا كانت العلة هي كون الدار منهدمة فإن الانهدام هو الذي ينفسخ في عقد الإجارة ويتقيد به. إلا أن القول الأول أدق، خاصة في المصالح، يعني إذا جئت تنظر إلى مصالح الناس وإلى الضرر لا شك أن القول يعني أنها تنفسخ كلية قوي، لأنه قد تستسمح الفناء لوجود البناء، وقد ترضى بالفناء لوجود البناء، وقد ترضى بالبناء لوجود الفناء. فإذا كان رضا الإنسان بالبناء والفناء تبع، لا ينبغي أن نجعل التابع أصلا. ولذلك قالوا أنه في هذه الحالة من الصعوبة بالمكان أن نلزم، نقول أبدا ما دام أنها انهدمت فالمتفق عليه الشيء الكامل، وإذا ذهب بعضه فإن هذا لا نلزمه به، لأنه استأجر شيئا كاملا ما استأجر شيئا ناقصا. لو كان يريد الفناء لقال أجرني فناءك، لو كان يريد جزءا من الدار لقال أجرني غرفة، لكن هو قال أجرني الدار كاملة، فبأي حق نلزمه وقد اتفق على شيء كامل متكامل نلزمه ببعضه وما اتفق معه على فناء؟ فكلا القولين له وجه، يعني كلا القولين، من قال مثلا نفسخها في الجزء الذي اتفق عليه الذي انهدم مما اتفق عليه ولا نفسخها فيما بقي فهو أشبه بالقواعد من جهة النظر والأصول، ومن قال إنها تنفسخ كلها فهذا له حظ من حيث الأصل الذي ذكرناه أن العقد تم على شيء كامل يفوت بفوات بعضه أو أغلبه ولما فيه من الضرر على الناس، وأيا ما كان لكل القولين وجهان.
وبموت المرتضع،
وتنفسخ الإجارة بموت المرتضع. عندنا المرتضع والمرضعة، وقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أحل الإجارة على الرضاع، وقال سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأثبت الأجر واستحقاق الأجرة بالرضاعة، فدل على مشروعية التعاقد على الرضاع. فمن الصور التي تنفسخ فيها الإجارة إذا استأجر امرأة لإرضاع صبيه أو بنته، فاتفق معها على أنها ترضعها سنة كاملة، واتفق على ذلك، فماتت الصبية في منتصف العام، أو ماتت قبل ابتداء الإجارة، فإن ماتت قبل ابتداء الإجارة انفسخت وليس للمرضعة شيء، وإن ماتت أثناء المدة استحقت المرضعة بقدر ما أرضعت من الزمان. فلو ماتت في ثلث السنة الأولى كان لها الثلث، أجرة الثلث، وإن ماتت في النصف قبل النصف الثاني بعد استتمام النصف الأول فإنه يكون لها حظ النصف الأول، وهكذا تقسط الأجرة. هذا أصل في الإجارة، أنها تقسط على حسب المنافع المتفق عليها. هذا إذا ماتت مات المرتضع اللي هو الطفل أو الطفلة جنس المرتضع. أيضا إذا ماتت المرضعة، إذا ماتت المرأة التي ترضع ينفسخ العقد، والسبب في هذا أن المنفعة كيف تفسخ عقد الإجارة، حتى تدرك يعني العلة التي كيف نحكم بالفسخ. نحن نحكم بالفسخ إذا فاتت المنفعة المشترى، والمنفعة المشترى دائما المنافع تكون تحت الأعيان، عندنا ذوات وعندنا منافع. فإذا استأجر بيت فالذات البيت البناء، والمنفعة السكنة، فإذا انهدم البيت تقول ينفسخ العقد، لأنه ما في منفعة وهي السكنة بعد انهدام البيت وسقوطه. وكذلك لو استأجر دابة للركوب وماتت وكانت الإجارة على عينها وذاتها ولم يمكن إقامة غيرها مقامها، فحينئذ تفوت بفواتها، لأن المنفع ما يمكن كما في غيرها مما يقوم مقامها. هذا بالنسبة للأصل تطبق. فهو المصنف قال تنفسخ بتلف العين المؤجرة، وهذا مثل ما ذكرنا في البيوت والمساكن من غير الحيوانات، وتنفسخ بموت المرتضع، وهذا مثال للحيوان من الآدمي والحيوانات. فإذا ماتت المرأة المرتضعة أو الرضيع الذي يرتضع فإنه يحكم بفسخ الإجارة. لماذا حكمنا بفسخ الإجارة؟ يسأل سائل ويقول: طيب حكم الفقهاء رحمه الله ونص المصنف رحمه الله على أن عقد الإجارة ينفسخ إذا مات المرتضع كما نص عليه، أليس بالإمكان أن يأتي برضيع آخر ويقيمه مقامه ونقول تصحيح العقود ما أمكن؟ قالوا: لا يمكن، لأنه حينما استأجر المرأة لإرضاع هذا الصبي بعينه فإنه لا يمكن بحال أن تأتي بصبي يرضع كرضاعه ويحن لهذه الأم كحنيته ويأخذ منها من اللبن بقدر ما يأخذها، ما تستطيع أن تقيم الغير مقامها مقام العدل. فلفواتي وعد، لكن لو مثلا استأجر دابة سيارة ممكن أن تأتي بسيارة مثلها، ويمكن تنتبه لهذا. يعني في هناك مسائل الآن ستأتينا لا نحكم فيها بانفساخ العقد، لأنه يمكن تحقيق المنفعة وتحقيق العدل بين الطرفين، وهذا من دقة الشريعة، أنه إذا تم العقد على صورة ومنفعة بحدود تقيد بها. فهو إذا أقام رضيعا آخر، إنه لا يمكن أبدا أن يأتي رضيع آخر مثل الرضيع، فالناس يختلفون في الشبع والري ويختلفون في الرضاعة، ويختلف حتى الصبي قد يرتضع من امرأة ويحب لبنها ويرضى بها ويقبل على ثديها، وقد تحرم عليه المراضع فلا يقبل بمرضعة، وقد يكون بين تارة يقبل وتارة يدبر. فكيف تقيم طفل مقام طفل مع اختلاف الطبائع واختلاف الأحوال؟ قالوا: لا يمكن هذا، فتفوت المنفعة بموت المرتضع فيحكم بانفساخ العقد للتعذر، لتعذر إتمامه على الوجه الذي ما تتم عقد الإجارة إلا إذا كان هناك عقد عدل بين الطرفين واستيفاء الحقوق كما اتفق عليه المتعاقدان. نعم.
والراكب إن لم يخلف بدلا.
كذلك العكس في مسألة الرضيع، قلنا إذا مات المرتضع له الطفل لا يمكن أن تقيم الطفل مكانه، كذلك لو ماتت المرأة المرضعة فلن تستطيع أن تجد امرأة لبنها كلبن هذه المرأة في خصائصه وطبائعه وكميته، لأن تختلف المرأة، المرأة التي تحمل لأول مرة وتفر لبنها ليست كالمرأة التي في ثاني مرة ولا في ثالث مرة، والمرأة المتوسطة ليست كالمرأة البكر، وهكذا. فالانضباط متعذر، فيتعذر أن تقيم الغير مقام الأصل الذي اتفق عليه فيفوت العقد بفوات الأصل. نعم.
والراكب إن لم يخلف بدلا.
وبموت الراكب إن لم يخلف بدلا، إذا كان له وارث يقوم مقامه فلا بأس ويتم العقد، مثل ما يقع قالوا في الأمثلة في القديم كانوا يركبون للحج، ونص الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل عن هذه المسألة إذا استأجر البعير راكبا في الحج ومات في الطريق فإنه يحكم بانفساخ العقد، ويكون إذا حكمت بانفساخ العقد نقدر أجرة هذا البعير من الموضع الذي سار فيه إلى الموضع الذي مات فيه الشخص، ويستحق صاحبه فقط قسط هذه الأجرة. إذا حكمت بالفسخ يتفرع عليه استحقاق الأجرة فيما مضى، ويتفرع عليه جواز أن يؤجره للغير، يأتي براكب آخر يؤجره لآخر ويستفيد مما بقي من المتفق عليه في عقد الإجارة. نعم.
وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه.
وانقلاع ضرس وبرئه ونحوه، هذه مسألة طبية الفقهاء رحمهم الله، وهذا من دقة الكتب الفقهية، يعني كما نبهنا غير مرة أن الفقهاء يذكرون بعض الأمثلة، وقد يأتي من لا يحسن فهم العلماء رحمهم الله ولا يقدر ما قدمه هؤلاء الأئمة خاصة في الفقه، فإن الفقيه قل أن يكتب مثلا إلا وقد ابتلي بأحد ثلاثة هذه الأشياء أو بها جميعا، إما أن يكون ابتلي بالقضاء أو ابتلي بالفتوى أو ابتلي بتدريس الفقه، لن تجد أحد يكتب مثلا فقهيا إلا وقد اشتغل بواحدة من هذه الثلاث أو بكلها مجتمعة. ومن أنفس وأدق ما يكون في الفقه أن تجد فقيها اشتغل بالقضاء والفتوى والتعليم، لأن من الفقهاء من فتح الله عليه بالقضاء ولم يفتح عليه في الفتوى، ومنهم من فتح الله عليه في الفتوى ولم يفتح عليه في القضاء، ومنهم من فتح الله عليه في التدريس ولم يفتح عليه في الفتوى، ومنهم من فتح الله عليه في الفتوى والتدريس والقضاء. وتجد دواوين العلم ونوابغ الفقهاء وأئمتهم الذين يشار إليهم بالبنان، وتقبل تحقيقاتهم وتحريراتهم وينظر لها نظرة الإجلال والإكبار، ويكون لها وزنها وقدرها حينما يكون قد ابتلي بهذه الأشياء. فتجد الأئمة الكبار دائما إما قضاة، السبب في هذا أن القضاء يدخل عليك المسائل الغريبة ويدخل عليك الأمثلة العجيبة، فتتأصل عندك الأصول وتنضبط عندك الفروع وتتضح القواعد والضوابط، وكذلك الفتوى، فإن الناس تأتي بعجائب مسائلهم وغرائب نوازلهم، فلا يحسن الصدر والورد فيها إلا من أنار الله بصيرته وكان كما وصف الله راسخا في العلم، فيستطيع من خلال فتاوى الناس. ولذلك غالبا يعني من تصدر للفتوى وتأهل لها مبكرا في سن مبكرة أن يكون ما تمضي عليه فترة إلا وقد نبغ في الفقه، لأن الناس تدخل عليه المسائل. ولذلك هذه الأمثلة التي نراها الآن في كتب الفقه، وإن كنا نرى البعض يظن أنها مجرد آراء وهو لا يعلم أنها حصيلة ذهن العلماء وكدهم وعنائهم قرونا طويلة، هذه انبنت على تجربة. حينما يأتي ويقول لك وانقلاع الضرس، مسألة انقلاع الضرس ليس مراد الضرس، إن المسألة دخلت في مسائل الإجارة الطبية، وهذه الكلمة تستطيع أن تفرع عنها مشروعية الإجارة الطبية ومش عموما، وأن الفقهاء يعتبرون جواز كون الطبيب يأخذ أجرة على عمله لأنه لأجل يقلع الضرس، هذا عمل طبي، وتأخذ منها جواز الإجارة الطبية خاصة وهي مسألة الجراحة، لأن قلع الضرس نوع من أنواع الطب وهو الجراحة وجواز قلع، وتأخذ منها جواز قطع العظام الزائدة عن البدن إذا فيها ضرر، وجواز قطعها بشرط وجود الحاجة الداعية وهو الألم، وعدم جواز قطعها إذا زال الألم لقوله بانفساخ العقد عند البر. وتأخذ منها أيضا مسألة إزالة الأعضاء من غير العظام، لأن النظير يأخذ حكم نظيره، كما جاز قلع الضرس لوجود الضرر والألم يجوز قطع الإصبع الذي فيه ألم إذا تعذر علاج هذا الألم أو خشي سريان هذا الألم. تأخذ أشياء كثيرة، فهم لما يقولون انقلاع ضرس يأتي من يتهكم يقول انقلاع ضرس، ما يفهم ماذا يراد من هذه الجملة، ولا يفهم أن المصنف حينما قال مثلا بانهداء بفوات العين هذا مثال للعقارات، ثم بعد ذلك الموت المرضعة مثال للحيوان، ثم انقلاع الضرس لجزء الحيوان، فأصبح بعد ما نبه على الكل نبه على الجزء وتعلق الإجارة بالجزء هناك، مع أن الرضاع تعلقت الإجارة بالجزء وهو اللبن، وهنا تعلقت الإجارة بالجزء وهو الضرس. فقوله وانقلاع ضرس يعني إذا استأجر طبيبا لكي يقلع ضرسه، وكانوا في القديم يحتاجون إلى ذلك. أولا لا يجوز للمسلم أن يقلع ضرسه إلا إذا وجد فيه الألم ووجدت الحاجة الموجبة للقلع، ولا يجوز لأحد أن يقلع سنا لكبرها أو بشاعة منظرها كما يقال في جراحة التجميل. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة، والوشر فيه برد للأسنان وتحجيم للأسنان، وهذا يدل على أن تغيير خلقة الله عز وجل لا يجوز. ولذلك قال في حديث الصحيحين الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال المغيرات خلق الله، فجزء البدن بأجزائه لا يجوز العبث بهذه الخلقة ما دام الله سبحانه وتعالى أوجدها على هذه الصفة، وشهد من فوق سبع سماوات أنه خلقه فأحسن خلقته تبارك الله وأحسن الخالقين، فقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فجعله على أحسن صورة وأتمني صورة. فلذلك لا يجوز له أن يقلع شيئا من البدن ولا يزيل شيئا من البدن إلا عند وجود الحاجة. ومن هنا تفرعت مسألة إزالة اللوز بدون حاجة، وهي التي تسمى بالجراحة الوقائية، أنه لا يجوز، لأن الفقهاء نصوا على انفساخ عقد الإجارة في قلع الضرس إذا برئ الضرس، فدل على أنه لا يجوز أخذ شيء من البدن إلا عند وجود الحاجة الداعية لذلك. فقال العلماء في قلع الضرس اشترطوا وجود الألم وعدم القدرة على احتمال الألم، ولذلك بعضهم تجد بعض الفقهاء يدقق ويقول إذا صعب الألم ولم يمكن علاجه، يعني ما في علاج ولا دواء له، أما إذا أمكن علاجه فلا. هذا بالنسبة لقلعه، فلو قال له اقلع هذا الضرس وكان الضرس يؤلم، وكانوا في القديم لا تتيسر لهم ما هو موجود الآن من الوسائل التي أنعم الله بها على عباده من تقدم الطب، وفتح الله على عباده من واسع رحمته وبره وفضله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. كل ذلك ليشكروه ويحمدوه ويعتقدوا اعتقادا جازما بعظيم فضله ومنته، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فتح الله لهم هذه العلوم التي يستطيع الطبيب أن يعرف هل هذا الضرس من المصلحة بقاء أو عدم بقائه. فالآن الوضع يختلف، صحيح أنهم في القديم قالوا إذا برئ تنفسخ، لكن في زماننا لو كانت الضرس مثلا فيها آفة في داخلها وهذه الآفة باقية لكن الألم يذهب ويأتي وتم العقد، نقول أبدا هو من حق نفسه، لأن العذر موجود. في القديم ما كانوا يستطيعون أن يلموا بهذه الأشياء، ما دام العلة موجودة والآفة موجودة، وإن كانوا في القديم لعدم تمكنهم من الاطلاع على خفايا الضرس وما فيه من أمراض اللثة ونحوها، لكن في زماننا هذا لما تقدم الطب واكتشفوا هذه الأشياء نقول إذا وجدت العلة والآفة وقرر الأطباء أن هذا النوع من الآفات والعلل لا علاج لها إلا الجراحة والاستئصال، وجاء واتفق مع المستشفى أو مع طبيب على أنه يستأصل، ثم قال ذهب الألم، قال لا ما أريد، نلزمه لأن العلة موجودة، ونقول له إذا امتنعت تدفع أجرة الطبيب. وعلى هذا سنذكر مسألة تمكين الطبيب من نفسه، لأنه إذا مكن الطبيب المريض من نفسه ولم يأخذ منفعته فإنه يلزم المريض بدفع الأجرة كاملة. نعم.
لا بموت المتعاقدين أو أحدهما.
لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين ولا بأحدهما، يعني إذا مات المؤجر والمستأجر. قال زيد لعمر: أجرني دارك هذا الموسم شهرين ب100,000. قال: قبلت. واتفقا وتم العقد بينهما، ثم مات المؤجر والمستأجر. نقول للورثة: كل وارث يقوم مقام مورثه ويستفيدون من هذه العين، إما بأنفسهم أو يقيمون غيرهم يؤجرونها على الغير يتصرفون. العقد الأصل في شرعا أنه تام لازم، فينزل منزلة مورثه في الاستحقاق. نعم.
ولا بضياع نفقة المستأجر.
هذا منهب الجمهور، خالف في هذه المسألة بعض الفقهاء رحمهم الله. الصحيح مذهب الجمهور أنها لا تنفسخ بالموت، لا موتهما ولا موت أحدهما، ما لم يكن ذلك موجبا لفوات المنفعة كما ذكرنا في المرتضع والرضيع. نعم.
ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه.
ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه، خالف في هذه المسألة الحنفية رحمهم الله. قالوا: إذا ضاعت عليه النفقة استأجره من أجل أن يحج به في سيارته، ثم ضاعت منه النفقة، سقطت في الطريق وضاعت منه، فجاءه وقال له: النفقة ليست معي. الحنفي يقول: من حقي أن يفسخ. والجمهور يقولون: ليس من حقه، فهذا بلاء أنزله الله عن المستأجر ليس له علاقة في العقد نفسه، ليس بمفوت لعين المنفعة ولا لذاتها ولا لما فيها من المصالح. والمستأجر قد مكنه من الإجارة، فحينئذ يلزم بدفع الأجرة وإتمام العقد على الصفة المعتبرة. لكن في مسائل استثنى منها بعض الجمهور، منها قالوا: إذا فاتت المصلحة المقصودة، مثلا لما تستأجر شخص لكي يذهب بك إلى الحج ثم يعني يتأخر عليك ولا يأتي إلا في زمان لا يمكن معه إدراك الحج، قال: تنفسخ الإجارة، مع أن المؤجر والمستأجر والعين موجودة، لكن أنت تريد منفعة مقصودة، هذا أيضا تلتحق بمسألتنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها، أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. قال رحمه الله: وإن اكترى دارا فانهدمت.
إن شاء الله سيكون هذا الدرس، يعني سنبدأ دورة المناسك، حديث المناسك في المسجد النبوي إن شاء الله، وقد احتاج إلى يعني بقية هذا الشهر لأن الدروس ستكون متواصلة. فبالنسبة للأسبوع القادم والذي يلي يعني أعتذر عن الدرس، وأسأل الله إن شاء الله أنه بعد ما تنتهي الدورة أن أعوذكم عنها، يكون هناك إن شاء الله تعويض، لكن تعرفون الحاجة إلى مسائل الحج وأحاديث الحج. فستبدأ إن شاء الله الدورة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من بعد غد، من ليلة الجمعة، وتكون ليليا إلى نهاية شهر شوال، ثم في يوم 30 أظن يوافق الثلاثاء 30 أو 31 أو 1 من شهر ذي القعدة سيكون إن شاء الله درس، نستأنف درس مكة على ما هو عليه فقط إلى نهاية شهر شوال، وإن شاء الله نعوض هذين الأسبوعين الآتية، وهكذا درس جدة، سنتوقف عن درس جدة ومكة إلى نهاية شهر شوال هذا. وإن شاء الله إذا ابتدأ شهر ذي القعدة أو كان الثلاثاء الذي درس مكة يوافق 30 من ذي القعدة، إن شاء الله سيكون درس على ما هو عليه، سواء كان 30 أو 1 في أول الشهر سيكون إن شاء الله درس على ما هو عليه. ونسأل الله تعالى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكلت علي مسألة معرفة العقود، أيها لازمة وأيها جائزة، فما هو الضابط في ذلك أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحقيقة مسألة الضوابط ومسألة تقريب العلم لا ينبغي لطلاب العلم يعني يشتغلوا بها كثيرا، لابد تتعب وتحفظ كل عقد على حدة وتلم بكل عقد على حدة وتدرس كل عقد على حدة، وأنت بنفسك تضع جدول لما درست وتعلمت. لأن قد أقول لك اليوم مثلا يترجح عندي أن عقد كذا لازم للطرفين، أو لازم في أول حال في ثاني حال مثلا ثم يترجح أمر آخر بعد ذلك. ليس هناك أفضل من طالب العلم بنفسه. وهكذا كان الوالد رحمة الله عليه يعتني كثيرا بعدم إعطاء الضوابط والقواعد، وإن كان سهل إعطاه، لكن يقول أريدك تتعب، أريدك تدرس كل شيء على حدة، لأنه ربما الآن تأخذ مثلا عقد لم ندرسه الآن على أنه عقد مثلا استيفاء القصاص، إذا قال له استوفي لي القصاص وأجره من أجل استوفي القصاص ودفع له المال كما كان في القديم يجري، نحن ما جئنا باب استيفاء القصاص، وممكن الآن أعطيك إياه على أنه عقد جائز في أول حال لازم في ثاني حال مثلا، ثم يتبين لي أنه لازم من أول حال. فلذلك ينبغي لطالب العلم لذة العلم وحلاوة العلم التعب والنصب، وتدرس كل شيء على حدة، وتضع بقلمك شيئا فهمته وشيئا قرأته وشيئا ضبطته وعرفت ما ترتب على لزومه، وتأخذ كل شيء بصحيح، ممكن أن يكون هناك لازم ثم يكون هناك مستثنيات للجواز، جائز مستثنيات للزوم، هذا أمر استفاد منه. لكن الحقيقة يفضل طالب العلم أن يتعب. كان رحمه الله كثيرا ما يعتني بهذه القضية، حتى من الغرائب التي لم يدخل المعجم المفهرس لألفاظ الحديث مكتبة الوالد رحمه الله حتى توفي. والسبب في هذا قال أنه يعود طالب العلم الكسل، ولا شك أن نستفيد من المعجم وغيره ويختصر وقتا طويلا، لكن يقول تذهب وتفتح دواوين السنة وتخرج الحديث وتكتحل عينك السهر ويضنى جسدك حتى تصل إلى الشيء، وتتعود من كثرة التخريج والرجوع إلى معرفة النسخ، إلى معرفة طريقة الترتيب للأحاديث واختلاف الألفاظ واختلاف الرواة وتعدد الطرق. هذا هو الذي يكشف لطالب العلم ويجعل عند طالب العلم ملكة قوية. لكن إذا أصبح يخرج من المعجم المفهرس وسافر يوما فأصبح بين السماء والأرض، ليس عنده لا معجم المفهرس ولا غير، أبدا يقف هكذا. وذكروا عن بعض أهل العلم رحمه الله أنه كان مولعا بالكتب وكان شغوفا بجمعها، وكان في القديم يتعذر عليه نسخ الكتب، يعني يجدون مشقة كبيرة، وكان من العلماء المشهورين، وسافر في سفرة من السفرات وتعرض لأذية من أعداء تعرضوا له وللقافلة، فأخذوا جميع ما في القافلة، فجلس يبكي على كتبه، وجاء إلى عظيم الأعداء وقال له يعني كل ما تريد أعطيك وأعطيني كتبي. قال له ماذا تريد بكتبك، يعني لماذا أنت تعتني بهذه الكتب؟ قال لأن هذه الكتب هي علمي، هي حصيلة عمري. فقال له يعني هذا ليس، وهو رجل يعني لا يفهم وليس من أهل العلم، لكن الله قيضه لأجل أن يكون عبرة لهذا العالم. وقال له علم تحمل بهذا الشكل وتخاف؟ قال هذا ما هو علم، يعني علم يعني حتى أي شخص ممكن طفل يأتي ويشعل نارا في الكتب وينتهي علم الإنسان، ليس بعلم. العلم ما حوته الصدور، لا ما كتب ذلك على السطور. علم الرجل في داخل قلبه، لما يكون يذهب بنفسه ويتعب بخلاف ما إذا جاءه سهلا ميسرا من حصيلة غيره، لما يذهب ويتعب وينصب ويدخله إلى فؤاده، ليس إذا جاء يقلب كلام غيره وقد يقع السقط وقد يقع التصحيف والتحريف. فدائما يريد من طالب العلم أن يكون على مرتبة من قوة الشخصية والعناية، البحث والتقصي والتعب، ولا شك أن هذا هو الذي لما في ذلك من عظيم الأجر وعظيم الثواب. ثم تتربى في طالب العلم الملكة، ثم لا يستعجل، يعني الآن لما تأخذ مثلا عقد الإجارة وهل هو لازم أو غير لازم، وتدرس اللزوم في عقد الإجارة وما يتفرع عن هذا اللزوم في عقد الإجارة، صفى ذهنك وانحصر تركيزك على جزئية معينة ألممت بها وأدركت آثارها ومحاسن الشريعة في الإلزام بها، دون ما إذا جمعت لك 15 عقد أو 20 عقد، يعني مثلا عندنا عقود لازمة للطرفين، وعندنا عقود لازمة لأحد الطرفين، وعندنا عقود جائزة في أول جائزة للطرفين، وعندنا عقود جائزة في أول الأمر لازمة في آخر الأمر، وكلها عقود فيها خلافات وفيها أقوال ما لا يقل عن 30 عقد سأذكرها لك، هذا صعب جدا. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يدرس كل جزئية على حدة، هذا أفضل ولا شك وأتم وأكمل. وكان بعض العلماء رحمه الله يقول دراسة قواعد الفقه وضوابط الفقه بعد الانتهاء من متن الفقه، لأنك إذا انتهيت من المتن كاملا تجمع الشتات الذي قرأته وتضع له ضوابط، لكن إن من البداية تأخذ هذه القواعد وتشتت طالب العلم كثيرا، ولا شك أنها قد تضر بمصالحه. وأنا أطيل في هذه الجزئية لأنها منهجية، وأقول يعني وكنت يعني أنبه كثيرا على أن العناية بالقواعد والضوابط الأفضل، أن يدرس كل طالب العلم كل عقد على حدة، خاصة إذا كان قد التزم الفقه على منهج أو على طريقة، فبإذن الله عز وجل يكون ذلك أفضل وأكمل. ثم إذا قرأت كل لزوم في عقد أدركت وجه الفرق بين العقود، وأصبح عندك نوع من الفهم لماذا أصبح جائزا هنا ولازما هنا، ولماذا لزم الطرفين هنا ولم يلزمهما، ولماذا لزم أحد الطرفين ثم الآخر، حتى تنجلي وتنقضح عندك الأسرار والعلل في التفريق بين هذه العقود. لكن من الفوائد التي ذكروها أن العقود التي فيها غرر ومبنية على الغبن المحض مثل عقد الإجارة عقد البيع الغالب لزومها، وأن العقود المتمحضة في الرفق والتي ليس فيها غبن الغالب جوازها كالشركات مبنية على الرفق مثل الهبات العطايا، ولكن العقود التي يكون فيها الغبن في حال والرفق في حال قالوا تكون لازمة في ثاني الحال لا في أول الحال. وقس على هذا اختصارا، لكن الأمر لا شك أنه إذا درس كل عقد على حدة لا شك أنه أضبط وأمكن، إن شاء الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوحا من أراد وجهه وابتغى ما عنده. والله تعالى
فضيلة الشيخ، إذا أقال المؤجر المستأجر فهل له أن يعود في الإقالة، وهل المستأجر إلزامه بهذه الإقالة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإذا أقاله فإنه ملزم بالإقالة، وليس من حقه الرجوع، ومن حق المستأجر أن يلزمه بما التزمه من الإقالة، وقد ارتفع لزوم العقد بهذه الإقالة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المؤجرة فترة من العقد وترتب على هذا التأخير ضرر على المستأجر كفوات سوق ونحوه، فهل يحق للمؤجر أن يلزمه بإتمام الإجارة باقي المدة أم للمستأجر الفسخ؟ أثابكم الله.
بالنسبة للسؤال الأول، الإقالة اختلف فيها في البيع فقط، هل هي فسخ أو بيع جديد؟ أما في الإجارة تترتب على هذا الخلاف في البيع فوائد، منها هل يثبت الخيار خيار المجلس، لأنك إذا قلت أن الإقالة في البيع بيع جديد يثبت في خيار المجلس فمن حقه الرجوع، هذا في البيع خاصة، إذا قلنا أنها بيع أن الإقالة في البيع بيع مستأنف يثبت خيار المجلس عند من يقول خيار المجلس بالبيع، وصورة ذلك لو جاءه وقال بعني هذه العمارة بمليون قال بعتك، ثم جاءه وافترقا، ثم جاءه بعد شهر وقال له أنا اشتريت منك العمارة بمليون فأقلني، قال أقلتك، ما دام في المجلس من حق أن يقول لا أقيلك، رجعت عن إقالة في البيع، على أن الإقالة بيع مستأنف، وإذا قلت أنها بيع مستأنف يترتب عليها أيضا حكم الصرف، فمثلا حينما يأتي إلى محل ذهب ويشتري أو إلى أي محل، فلو أنه اشترى سلعة بعشر ريالات ثم جاء وقال للبائع أقلني هذا البيع، قال أقلتك لكن بشرط أعطيك تسع ريال، يعني أنقص ريال من القيمة، إن قلت بيع تقول يجوز لأنها قد بيعت بيعا ثانيا، ولا يكون من أكل مال الناس بالباطل، إذا قلت أنها بيع جديد، وإذا قلت لا فسخ ينبغي أن يرد العشرة كاملة. وأيضا لو كان مثلا في النقود قلنا إنها تأخذ حكم الصرف فينبغي أن تكون متساوية فيما يشترط فيه التساوي التماثل، وأيضا تكون يدا بيد فيما يشترط فيه التقابض. وعلى هذا مثلا لو أنه جاء وقال له أقلني، قال قبلت، قال لكن نعطيك مثلا بدل عن البيع الذي أخذته ما عندي إلا أخذ منه عشرة آصع، بمئة ريال فقال ما عندي إلا التسعة أقلني وأرد لك التسعة، لم يجوز، إنه عاوض عن تسعة بعشرة، هذا في الفسخ. وفي البيع يجوز لأنه بيع مستأنف. وقس على هذا من المسائل، وأظن هذا تقدم معنا في البيع، ذكرنا بالإقالة فسخ أو هي بيع، هل هي فسخ أو بيع. أما بالنسبة للإجارة فالقول المشهور والدائع على أنه ليس من حقه، إذا قال له أقلتك فقد رفع صفة اللزوم، وإذا ارتفعت صفة اللزوم لا تعود إلا بعقد جديد. فهو إذا قال له سامحتك ثم رجع وقال ما سامحتك ليس من حقه الرجوع، ويلزم بهذا وينفسخ عقد الإجارة لأنه أوجب وأنعم فسخه، فيلزم بقوله والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المؤجرة فترة من العقد وترتب على هذا التأخير ضرر على المستأجر كفوات سوق ونحوه، فهل يحق للمؤجر أن يلزمه بإتمام الإجارة باقي المدة أم للمستأجر الفسخ؟ أثابكم الله.
هذه مسألة لها صور، لكن الظاهر في السؤال أن تستأجر شهرا مثلا، ولكن الشهر أهم شيء فيه الخمسة الأيام الأولى، وأنت رضيت بالخمسة وعشرين التابعة لأهمية هذه الخمس، فهذا يرجع إلى القاضي، قاضي ينظر في الأمر وينصف المسألة مثل هذه المسائل، يعني يرجع فيها للقاضي، والقاضي ينظر يقدر الضرر ويقدر هل كان بإمكانه أن يعوض أو ليس بإمكانه، وهل فعلا مثلا لما يأتي بمتاعه شخص مثلا اتفق مع شخص في مكة أو في جدة ونقل أغراضه إلى جدة وتحمل هذه المشقة لا يستطيع أن يجد بديلا، حينما يأتي بأغراض يأتي دفعة واحدة ويتضرر، ففوات السوق وحصول الأضرار في إيجارات المباني وإيجارات الحيوانات والمركوبات والعقارات ونحوها كلها يتقدر فيها الأمر للقضاء، فالقاضي هو الذي ينظر، لأن أصل قطع الخصومات والنزاعات في القضاء مرده النظر في مثل هذه، وصعب وضع قاعدة معينة في هذا، لكن من حيث الأصل أنه إذا منعه لا يكون إلا بقدر ما منعه، وباقي المدة يكون على ملك المستأجر ويلزم بدفع أجرته إذا انتفع بها والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إن هربت الدابة المستأجرة فهل لصاحبها أن يدفع للمستأجر دابة مكانها؟ أثابكم الله.
إن هربت الدابة المستأجرة وأقام المستأجر مثلها في المشي ومثلها في القوة ومثلها في التحمل فالإجارة ماضية، وإذا وجد البديل يلزم. وفائدة هذه المسألة في القديم كان تقع عليها مسائل، مثلا حينما يستأجروا من مكة إلى المدينة وتحمل الدابة منتصف الطريق وتهرب في النصف الثاني، ففي هذه الحالة إذا هربت الدابة وأردنا أن نقيم غيرها مقامها قد يكون غيرها لما يقام في ذلك الموضع أجرة تساوي الأجرة كلها، فإذا قلنا العقد باقي فالضرر راح يكون على صاحب الدابة، فتكون عليه مصيبتين، مصيبتان، مصيبة فوات دابته ومصيبة الإجارة الزائدة على أجرته يدفع جميع الأجر، لا بقيت له دابته ولا انتفع بماله، هذه مصيبتان. أما في بعض الأحيان يكون العكس، يكون مثلا لو أنه استأجر من موضعه يمكن يستأجر بربع القيمة ويكون قد قطع نص المسافة، فيستأجر بربع القيمة فيزداد له الربع الزائد، فقد يقول في هذه الحالة المستأجر يقول لا انفسخ العقد وأريد أنا الذي أستأجر حتى يكسب نصف القيمة الربع المضمون والذي هو الربح في النصف الباقي، فهذه كلها مسائل الأصل يقتضي بقاء العقد، هذا الأصل. والدابة والمركوب الذي يمكن تعويضه، المركوبات يمكن تعويضه للراكب إلا إذا كان بديلا عنه من وارث ونحوه، فالمركوب الذي يمكن تعويضه يوجب إتمام العقد على ما هو عليه، وهذا أصل مقرر عليه عند العلماء والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل عندما حاذ الميقات أحرم ولبى بالتلبية المعروفة ولكنه لم يقل في أولها لبيك اللهم عمرة مع أنه قصد بنيته العمرة، فما الحكم أثابكم الله؟
إحرامه صحيح، تكفيه نيته ومن عقد عليه قلبه من نسك الحج أو العمرة أو هما معا إذا نوى القران، ولا يشترط تلفظه بذلك، ولكنه سنة نبوية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أكثر من 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أنس رضي الله عنه الذي قال: كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. ومنها حديث عمر في البخاري رضي الله عنه وأرضاه، وفيه قال: أتاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي وقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.